الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله الاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف التقدير ابتدائي أو ألف على حسب ما يضمره المتكلم. إن كان يريد أن يأكل يكون التقدير بسم الله أكل، بسم الله ألف، بسم الله أشرب، بسم الله أدخل، وهكذا على الفعل الذي يضمره. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السماء، هي العلامة الصحيحة أنه من السمو، لأنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات. لو كان مشتق من العلامة لجمع على سمات، ولأن السمو يدل على الرفعة. ولفظ الجلالة مشتق من أله، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية، كسائر أسماء الله الحسنى كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه، كما يقول ابن القيم: ليس اشتقاق الأصل الفرع من الأصل، وإنما يريدون به أصل المعنى، فهو يريدون به أن معنى الإله أو الله أنه مشتق من الألوهية. قوله الرحمن الرحيم هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، ورحمن أبلغ من رحيم، لأن الرحمن على وزن فعلان، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، والرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل رحيم. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام. الذين يؤولوها بالإنعام هم المعتزلة، يفسرون الصفة بلازمها، والذين يؤولونها بإرادة الإنعام هم الأشاعرة، يؤولون الصفة بإرادة اللازم. الأشاعرة يؤولون الصفة بإرادة اللازم، والمعتزلة يؤولون الصفة باللازم. والفرق بينهما أن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، يثبتون صفة الإرادة، وأولئك ينفون صفة الإرادة. والرحمة المشتقة من الرحيم هي الصفة المتعلقة بالذات، يعني من الرحمن، الرحمة المشتقة من الرحمن هي الصفة المتعلقة بالذات، والرحمة المشتقة من الرحيم هي الصفة المتعدية إلى المرحوم، إلى المخلوق.
الرحمن
ذاتي، لأن الرحيم تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يرحم المؤمن متى شاء، ورحيم بالمؤمنين، وكذلك الرحمن صفة الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة صفة ذاتية فعلية، متصل بالرحمة أزلا وأبدا، وكذلك من حيث تعلقها بآحاد المخلوقات هي صفة فعل. والعجب من الأشاعرة أنهم يثبتون صفة الإرادة بالعقل، قالوا لأن تخصيص الموجودات، التخصيص يعني بحيث هذا رجل، هذا امرأة، هذا حيوان، وهذا حجر، هذا جبل، وهذا سهل، يدل على إرادة، يثبتون الإرادة بالعقل، وينفون الرحمة، مع أن شيخ الإسلام يقول يعني من باب لو سلمنا جدلا، أو لو قلنا بأن الرحمة تثبت بالعقل لكانت الأدلة على إثباتها أكثر من دلالتها على ماذا؟ الإرادة، أكثر من دلالتها على الإرادة. فإننا نرى الله ينزل المطر ويعطي الفقير ويغني المحتاج إلى غير ذلك، وهذا كله يدل على إثبات الرحمة. قال: فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة، أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. والرحمة أيضا تقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. فالرحمة المخلوقة هي في مثل حديث إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض رحمة واحدة وادخرت 99 رحمة يوم القيامة. فهذه رحمة مخلوقة جعلها الله في قلوب العباد. وأما الرحمة التي يتصل بها فهي صفة ذات. وهنا قاعدة، أي اسم لله عز وجل فالصفة المشتقة منه صفة ذات، إلا أن أحدها قد يكون فعلي، وإلا في الأصل كل اسم يتضمن صفة، والصفات التي تتضمنها الأسماء صفات ذاتية، إلا أن أحد هذه الصفات قد يكون فعلي، بعض أحد هذه الصفات قد يكون فعلي مثل الخلق والرزق. قال وقد اجتمع أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره. وقد علمنا أن المضاف إذا أضيف إلى الله هو مما يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة تشريف. إضافة التشريف هي المعاني التي تقوم بنفسها كالبيت والناقة والعبد. وقد اجتمع فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمع فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة، فالاسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، الرحمن الرحيم رحيم مخفوضان بالتبعية. قال ابن القيم رحمه الله: تضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم بما ينالون به غاية السعادة. فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلاء وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل بها حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضاء ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى من المداري. ما شاء الله، هذا بيان طيب. يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب يدل على أن الله يرحم عباده، يرحم عباده. وقال في البداية الرحمن دل على صفة، دل على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجئ قط رحمن بهم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثانية دال على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى. قوله ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمتك. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة عن أبي عثمان، كأنه عن عمار أو عن سلمان، عمار أو سلمان هو صحيح سلمان. قال أبو عثمان النهدي: ما أصحابي هذا، لكن هذه عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي عن الصحابي تكون. إن لم يترحم منها رحمة يترحم بها الخلق، وبها تعطف الوحش على أولادها، وآخر 99 إلى يوم القيامة، فرد بإخراجه مسلم. قول سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقول رحمته يسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتاده: وسعت رحمته سبحانه بالدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها، فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، الأول رحمة عامة وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر كما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك، فكله من رحمة الله كما في هذه الآية. الثاني رحمة خاصة للمؤمنين كما في الآية التي قبلها وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة الخاصة تكون في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بهداية المؤمنين إلى طريق الجنة وإلى طريق الخير، وفي الآخرة برحمتهم وإدخالهم الجنة. فأما رحمة المشتقة من الرحمن فإنها خاصة بالذات بالكافر في الدنيا لأن الله لا يرحمه في الآخرة. قول سبحانه وكتب ربكم على نفسه الرحمة أي وجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث في الكتاب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في الحديث وحب العباد على الله حديث معاذ متفق عليه. تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة. يعني المعتزلة يقولون الذي يوجب للعبد هذا الجزاء فعله فعله. أهل السنة والجماعة يقولون أوجب الله على نفسه، أوجب الله على نفسه لا الفعل الذي أوجب على الله. فهمتم الفرق؟ المعتزلة عندهم ما الذي يوجب لك الجنة هو الفعل، ما هو تفضل الله، مع أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم ماذا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفيه فرق، فيه فرق، فإنه كون العمل يوجب على الله معناها أن مخلوق يوجب على الله، وكون الله عز وجل يوجب على نفسه وجوب تفضل، وجوب تفضل منه، والله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد. قال وقال بعضهم ما للعباد سيأتي البيت، فإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاه ولا فلاحا ولا يدخل أحد الجنة بعمله، ويقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق لم يوجبه عليه مخلوق خلافا للمعتزلة. قال بعضهم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق انعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق انتهى. فهذا كما في الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم. والحديث المتقدم هذا الحديث جاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، جاء عن أبي بن كعب، جاء عن زيد بن ثابت، وجاء عن مجموعة. وذلك لما استدل بعضهم بالقدر حدثوا بهذا الحديث، أو وقع في شيء من القدر حدثوا بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث أن الله يعذب غير الظالم، ولكن في الحديث أن الله لو عذب لعذب غير ظالم، وذلك لأن العباد وإن عملوا الطاعات والقربات ما أدوا حق الله، فلو عذبهم مع طاعتهم لكان غير ظالم، وهذا بخلاف فهم المعتزلة الذين ربما يفهمون من هذا الحديث فالأشاعرة كما قال السفاريني في عقيدته. نخرج يا اخوان ان شاء الله نستحضره. قال الحديث المتقدم: ليس احد منكم يدخل الجنة. الحديث هذا الحديث لا ينافي قول الجزاء بما كانوا يعملون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب، باء التسبب، في فرق بين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بسبب عمله، أي ماذا؟ أي بمقابلة عمله، أقصد أي بمقابلة عمله، وإنما يدخل الجنة بالسبب. الله عز وجل وعد المطيعين بالجنة. فصار مسلم يا مجموعة من الصحابة رضي الله عليه. فالمن في استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوض الله كما تزعمه المعتزلة، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهداه. وقوله هو الغفور الرحيم، وقول اسم الغفور يتضمن صفة المغفرة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خير حافظا اسم مركب، وبعضهم يشتق منه اسم الحافظ، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم. فمن توكل عليه سبحانه وتعالى فوضع أموره إليك فهو وقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدر لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وهو نوعان: أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، وهذا يحفظه الله عز وجل في كتاب، وهو عليم بكل شيء. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، أي أن الله يسمع السر والنجوى، ورسلنا لديهم يكتبون، من باب إقامة الحجة، ومن باب إظهار عدل الله، ومن باب إظهار حفظ الله عز وجل. والثاني أنه الحافظ العبادة من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان: أحدهما عام والثاني خاص. فالخاص الحفظ للمؤمنين، والعام لجميع المخلوقات. قال الثاني: فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يبيتها ونحو ذلك. الثاني حفظ خاص، وهو حفظه لأوليائه، سواء ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. انتهى من كلام الرجل، من كلام ابن رجب، يكون في جامع العلوم والحكم. قال: أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، وأنها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجهمية وأغرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز. يعني مجاز في ماذا؟ في الإحسان. المراد بالمجاز عندهم يعني دلالة اللفظ على غير المعنى الذي وضع له، غير المعنى الذي وضع له. قد رأيت أخانا محمد كان معها كتاب في إثبات المجاز، يريد أن يقدم له الشيخ، فأخشى أن الشيخ كما فعل بعضهم يضرب الكتاب في المقدمة. كان أخونا أبو العباس الشحري وفق الله وإياه لطاعته عمل دفاع عن من؟ عن ابن قدامة صاحب اللمعة، فأعطى الشيخ ويدافع عن أنه ليس مفوض، فأعطى الشيخ يقدم الكتاب، والشيخ يرى أنه مفوض. ثم جاء عند الشيخ وقال: يا شيخ أنت الآن ضربت كتابي، من سيطبع؟ يعني ترد عليه في نصف صفحة، من سيطبع؟ أو في حتى بكلمة. فهذا الكلام الذي قاله أخونا ليس بصواب، من سيأخذ بالكتاب ومن سيستحق؟ فرجع الشيخ قال: اعطني الورقة ان شاء الله اقدم الكتاب، ولا اوافقك فيما انت فيه، وايضا اخرجك من هذا الامر. مع في مسألة خلافية، مسألة تهاب من قدامة بالتفويض مسألة خلافية. مسألة المجاز خلافية، بعض أهل العلم يثبتونها، لكن الصحيح أننا نقول ما جاء في القرآن وما جاء في السنة هو أوجه اللغة العربية. أولا هذا نقول أوجه. العرب يستخدمون الأسد في الرجل الشجاع، لفظ الأسد، فإذا أطلقوه يكون بقرينة إما حالية أو مقالية أو بدلالة السياق. جاء الشجاع وعليه سلاحه، يعني جاء الأسد وعليه سلاحه، تعرف أن المراد بالأسد هنا الرجل. هكذا
المقيم يطلقه بأسلوب من أسلوب اللغة العربية.
نعم، تتكلم ابن القيم بشدة هنا. ان شاء الله ما فيها شيء. وايضا اثبات اهل السنة له بخلاف اثبات المبتدعة، اثبات اهل السنة له بخلاف اثبات المبتدعة. قال افادت هذه الآية كغيرها اثبات صفة الرحمة وانها اكمل رحمة وانها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجميع وأبرامهم الذين نفوا رحمته سبحانه وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. فلذلك تجد شيخ الإسلام ابن القيم مثلا يقول وصف اليد بأنها تقبض وتبسط وتهز، بأن الله يقبض بها ويبسط ويهز، والكف والساعد والأصابع، كل هذه تنفي إرادة المجاز. يعني على إثباتنا للمجاز وقولنا بالمجاز توارد الألفاظ والأدلة على هذه الأمور ينفي إرادة المجاز. وأيضا على القول بالمجاز بل يداه مبسوطتان نقول المجاز لا يسنى. فهكذا يأتي السلف يقولون، يعني من أجل الذي يثبت المجاز من العلماء يكون له مخرج. وأن رحمة المخلوق حقيقة ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات. ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه ولا بصره، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فاتفاق الإسمين لا يقضي باتحاد المسمى، فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصف بها بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل صارت لائقة به، مختصة به، مضافة إليه، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت لائقة بالمخلوق وبضعفه وبعجزه. قال ابن القيم رحمه الله في هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. انتهينا من الصفات الذاتية، وسيدخل الآن في باب الصفات الفعلية. الصفات الفعلية، وقبل أن ندخل نتحفكم أن عبد الرحمن العدني سينزل على أهل أوروبا غدا، والذي أعجب منه أعجب من شيئين أو من شيء واحد. الأمر الأول أن الدعوة في المرة الأولى جهزت لي والمال جمع من أجل مجيئي، ثم أخذوه وجاءوا بعبد الله بن مرعي في العام الماضي، وهذه المرة الاتفاق على أن الفيزا تأتي بعد بين العيدين لي، ثم أذهب وإذا بالأخوة ينقلبون على أخوانهم ويخرجون الفيزا لعبد الرحمن. لكن بحمد الله تحفناها أمس بنصف شريط، لعلهم قد بثوه إن شاء الله في أوروبا، أسأل الله أن ينفع. لا أن سيفسدوا علينا العجم، إذا كانوا سيفسدوا علينا العجم لا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين العجم هم لمن سبق عليهم، من سعادة الحدث والأعجم أن يعني يوفق لعالم سنة من أول يوم.
بريطانيا
ولا داخل الحد
يقطع المحاضرات
كفى وكفانا الله شرا. قال وقول سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذه الآيات أفادت بذات صفة الرحمة وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى مع إضافة الصفة إلى الموصوف كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث برحمتك أستغيث. هذا الحديث هذه زيادة ليست صحيحة، الصحيح أنها ليست صحيحة لأن الحديث صحيح بدونها. ألب بهذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أقصد الحديث يا حي يا قيوم من حديث أنس. أما برحمتك أستغيث، العلماء ينكرون الاستغاثة بالصفات، لا يجوز دعاء الصفة. ما تقول يا رحمة الله أغيثيني، ولا يا فضل الله، فإنما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم. والثاني يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة كما في الحديث إن الله خلق 100 رحمة، والحديث الآخر أنه قال سبحانه وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الجنة قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف، إضافة ملك، إضافة اختصاص. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وصفة الرضا صفة فعل، والمعتزلة يؤولونها بالإحسان أو بالثواب، والأشاعرة يؤولونها بإرادة الإحسان أو إرادة الثواب على المعنى المتقدم، في أن الأشاعرة يثبتون الإرادة والمعتزلة لا يثبتون الإرادة. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة، فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز. وفي هذا الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، مما يدل على أن الرضا ليس الإحسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك، سخر تعالى الاستعاذة بصفة من صفات الله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. الاستعاذة بالمخلوق ما حكمها؟ شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أن يقع منه الشرك، فهو معصوم صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنما استعاذة بصفة من صفات الله. وهناك فرق بين الاستعاذة بالصفة والاستغاثة بالصفة. الاستغاثة بالصفة لا تجوز، دعاء الصفة لا يجوز، أما الاستعاذة بصفة من صفات الله تستعيذ بشيء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ففي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر، وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختياريا. رضي الله عنهم ورضوا عن فعل العبد الرضا، رضي عن الله ورضي الله عنه. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه فضل الرضا عن الله. والرضا لغة ضد السخط والكراهة، وقال بعضهم هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قال فتح المجيد هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. الرضا معروف، الرضا معروف في لغة العرب، معنى رضا معنى رحمة معنى سخط معنى غضب، هذه أشياء معروفة. قال ابن القيم رحمه الله الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد النبي. والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور، من أجل الأمور وأشرفها، فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبه بعضهم. الواجب الرضا عن الله عز وجل، ما قدره وشاءه وقضاه على العبد يرضى به من حيث فعل الله، وأما من كون فعله فإن راضي وصبر فله الرضا، سخط هو السخط، إلا إذا كان الفعل باطل لا يجوز أن يرضى به، كأن يكون سرق أو زنا لا يجوز أن يروى الفعل. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب بل وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضي الديني. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم الآية. ومقضي كوني قدري فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب أوجبه بعضهم. وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الآية. وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به واجب انتهى بتصرف. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في تأييده فنرضى من الوجه الذي هو فعله ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. هذه التأيية عظيمة جدا, هذه التأيية عظيمة رد بها شيخ الإسلام على سؤال القدرية, على سؤال بعض القدرية أيا علماء الدين دمي جاءكم تحير دلوه أو كذا بأصل البلية ثم يتسخط على الله كيف يرضى الكفر ثم يحاسبني ويعدمني. فأجابه بفتحها بقول سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب العرش بار البلية. ثم يبين أن المخاصمة هذه قد حصلت من إبليس لربه, ويبين أن القدرية ينقسمون إلى قدرية مشركة وقدرية مجوسية وقدرية شيطانية. قال السفاريني في الدر المضية وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. إلى هنا صورة الرضا انتهينا منها.